Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة 13 من شهر 1 سنة 2023. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. استمرار الانتهاكات والاعتداءات في قرى بليل بولاية جنوب دارفور ومواكب في الخرطوم وأم درمان لإسقاط الانقلاب. مؤتمر إزالة التمكين ينهي أعماله بقرارات وتوصيات مهمة، والكتلة الديمقراطية تعلن انضمام تحالف مزارعي القطاع المطري إلى صفوفها. تبرئة المتهمين بقتل الشهيدة مريم في عطبرة وسط استياء واسع وقتل ونهب في سلف عمرة وإصابة 4 في انفجار عربة تانكر بنيالة. تعطيل الدراسة في ولايتي غرب وشمال كردفان بسبب إضراب المعلمين وانضمام كونفدرالية المجتمع المدني إلى حملة مناصرة محتجزي غرب دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشف مواطنون في محلية بليل بولاية جنوب دارفور عن استمرار الانتهاكات وحشاشة الوضع الأمني في المنطقة على الرغم من توقيع وقف العدائيات بين المكونات القبلية. وقالت نعمات وهي قيادية نسوية في المنطقة لراديو دبنجا أن الميليشيات هاجمت 3 نساء من قرية أموري أثناء عقد والي جنوب دارفور وأعضاء اللجنة الأمنية بالولاية اجتماعا بالمنطقة في وجود قوات من الجيش والشرطة والدعم السريع. وأوضحت أن القوات لم تتحرك للتصدي للميليشيات على الرغم من إبلاغها بما جرى. وقالت أن الميليشيات ما زالت تمارس انتهاكات ضد المواطنين العزل وتنتشر في مزارع المواطنين وفي الطرقات، وأضافت في هذا الخصوص:
يعني في 3 امرأة صلوا في منطقة قريبة جدا أقل من 1 كيلومتر، فتم مداحمتهم من قبل هؤلاء المتفلسين ومداحمتهم، فنساء فروا حاربين إلى منطقة الإيواء بتاعه وهي قرية أموري، مع أنه في مجموعة بتاع القوات موجودة في ذلك المنطقة.
وفي الشأن الإنساني كشفت نعمات أن تهريب المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى قرى محلية بليل ضمن القوافل الأخيرة إلى مدينة نيالة ومناطق أخرى. وأشارت في حديث إلى راديو دبنجا إلى عدم توزيع المساعدات للمتضررين بطريقة عادلة، مبينة أنها لم تصل الكثير من المتضررين. وقالت أن المدير التنفيذي كون لجنة لتقديم المساعدات، وهذه اللجنة لا تضم أحدا من المتضررين. وطالبت الخيرين الذين قاموا بتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين بإيصال المساعدات بأنفسهم لهم. وأضافت في هذا الخصوص:
هذه المساعدات لم يتم توزيعها توزيعا عادلا بالنسبة للمستفيدين، بل إنما إذا من المساعدات تم تحريبها ليلا إلى مدينة نيالة وإلى مجموعة من الاتحاد الأخضر، وكان مدينة نيالة ومدينة نيالة من قبل أعفاء النفوذ، ودي حقائق بجدها نحن نثبتها.
سيرت لجان المقاومة مواكب في الخرطوم وأم درمان للمطالبة بإسقاط الانقلاب وتحسين معاش الناس، وتنديدا باختطاف واغتصاب ابنة عضو لجنة إزالة التمكين. وقال المتظاهرون من أم درمان لراديو دبنج أن الموكب يرفع شعار معاش الناس تنديدا بالارتفاع الكبير في أسعار السلع وزيادة الرسوم الدراسية، وأشاروا إلى إضرابات تنتظم صفوف المعلمين وأساتذة الجامعات والعاملين في ديوان الضرائب، وأعلنوا تضامنهم مع الإضرابات المعلنة. وفي الخرطوم نظمت لجان المقاومة موكبا إلى شارع 60 تنديدا باختطاف واغتصاب ابنة عضو لجنة إزالة التمكين. وأضافوا في هذا الخصوص:
تنسيق 40 والفيل والموردة والعرضة لجان مقاومة العرضة. والله الموكب ظريف وجميل ومعبر، وكون أنه نرجع لنفس الطريقة القديمة اللي بدأت بها الثوار في بداية قبل 4 سنوات، اللي هو الناس ترجع لسوق أم درمان وترجع للسوق الشعبي وسوق ليبيا، نرجع تحرك الطبقة الصامتة داخل الأسواق.
أنهى مؤتمر تجديد إزالة التمكين يوم الخميس أعماله بعد انعقاد دام 4 أيام وخلص إلى قرارات وتوصيات مهمة. وناقش المؤتمر عدد من أوراق العمل تتعلق بتقييم أعمال اللجنة والتمكين في جميع المؤسسات. وتناول المؤتمر عدد من الأوراق حول تجربة إزالة التمكين في عدد من الدول. وناقشت مجموعة العمل الخاصة إزالة التمكين في عدد من القطاعات من بينها القطاعات ذات الطبع الخاصة. أعلنت قوى الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية يوم الخميس انضمام تحالف مزارعي المشاريع الزراعية المروية إلى صفوفها. وقال عمر عثمان القيادي في الكتلة الديمقراطية في مؤتمر صحفي، قال أن تحالف المزارعين يعتبر كيانا مهما وينتشر في جميع أرجاء السودان، ووجه انتقادات حادة إلى الاتفاق الإطاري، مشير إلى أنه لا يمثل قضايا المواطنين. وقال أن الاتفاق ينتهك سيادة مؤسسات العدالة ويعمل على تفكيك المؤسسة العدلية، وأعلن رفضه إلغاء بنود في اتفاق سلم جوبا أو مراجعته، وأكد أن الكتلة الديمقراطية لا تمثل اتجاه جغرافي معين. وأضاف في هذا الخصوص:
الذين لمسوا في هذه الكتلة بأنها تخاطب قضاياهم الزراعية المختلفة، وأنهم لمسوا حقيقة مصداقية هذه الكتلة الديمقراطية في قياداتها المختلفة، فأننا نريد أن نجمع أهل السودان على كلمة سواء، وأننا نريد أن نجمع الصف الوطني الحقيقي الذي يفضي إلى استقرار حقيقي ويفضي إلى وضع انتقالي حقيقي.
قتل المواطن بمنطقة عمار جديد بمحلية سرف عمرة بولاية شمال دارفور يوم الأربعاء. وقال مواطن من المنطقة لراديو دبنغ أن القتيل قتل برصاص أحد أقاربه على خلفية اتهامات بممارسة السرقة. من جهة أخرى تعرض ركاب بين سرف عمرة وبيركا سايرة بشمال دارفور إلى عملية نهب مسلح من قبل 30 مسلحا يستقلون موتر يوم الأربعاء. كشف النازحون بمعسكرات ميرشين بولاية جنوب دارفور عن دعوة لجنة أمن المحلية لاجتماع لجميع إدارات القبائل يوم الاثنين للوقوف على أسباب انتشار النهب والانتهاكات في أماكن الاحتطاب. وقال أحد قيادات معسكر ميرشين للنازحين لراديو دبنغا أنهم يرحبون بالاجتماع، وأعرب عن عملهم في أن يتوصل لحلول حقيقية ووقف الانتهاكات المستمرة، حيث شهدت الأسابيع الأخيرة تزايدا في الانتهاكات وأعمال النهب للنازحين أثناء خروجهم للاحتطاب. وأضاف في هذا الخصوص:
حتى يوم الاثنين المقبل إنه قال هيجيب النازل وبعد ذلك نجي نشوفه الدفتر من الأتجاه الشروق. والحمد لله أنا دائما بشكر الحكومة وحدثت الخطوة اللي هو بعينه، ونتمنى أنه دائما الحكومة المركزية أن يكون تقليل مع الحكومة المحلية لتلبية المشاكل المتكررة دوما تجديده مع المواطن هو يكون ماسك.
أوصى اجتماع المدراء التنفيذيين الثامن الذي عقد بمحلية كبكابية بإنشاء محاكم تابعة للإدارة الأهلية بجانب محكمة الأسرة والطفل وزيادة أفراد الشرطة المجتمعية، وطالب الاجتماع بتوزيع قوات حفظ الأمن بدارفور باعتبارها جهات متخصصة في نزع السلاح وإعادة الأمن والاستقرار وحماية المدنيين، بالإضافة إلى جمع المواتر وذلك من خلال إعداد حملات لجمع وحرقها. أصيب 4 أشخاص أحدهم في حالة حرجة بسبب انفجار تانكر وقود مؤبأ بالبنزين في المنطقة الصناعية نيالا أثناء إجراء عملية لحام. وقال آدم عبدالله بخيت وهو شاهد عيان بالمنطقة الصناعية أنهم سمعوا دوي صوت هائل بسبب الانفجار، وبين أنه تسبب في تحطم عدد من السيارات، وأشار إلى نقل المصابين إلى مستشفى نيالا. وأضاف في هذا الخصوص:
حادث انفجار تانكر بتاع وقود بتاع بنزين تقريبا في معتقد جابوه الورشة يلحموه معانا في المنطقة الصناعية، و اتفجر حتى الحديد المجدع تحديد الفواصل الداخل التنكر ده بيجوه مفصل كله بعد متر فيه فاصل كله بعد مترين فيه فاصل اتفجر وفتح الغطاء الورع.
أعلنت هيئة الدفاع عن محتجزي ولايتي غرب وشمال دارفور انضمام كونفدرالية منظمات المجتمع المدني لحملة مناصرة محتجزي ولاية غرب دارفور المضربين عن الطعام بسجن بورت سودان ومحتجزي ولاية غرب دارفور بسجن أردمتة. وأشادت الهيئة في بيان بانضمام الكونفدرالية لحملة المناصرة، مبينة أن 95 محتجز بسجن بورت سودان من محتجزي ولاية غرب دارفور يواصلون الإضراب المفتوح عن الطعام نتيجة لإهدار حقوقهم القانونية والدستورية، كما منعت إدارة سجن بورت سودان مقابلتهم وحرمتهم من محيطهم الخارجي. شب حريق بقرية أنتكين التابعة لمحلية كتيلة بجنوب دارفور قضى على 4 منازل. وقال شهود أن الحريق الذي اندلع الأربعاء قضى كذلك على المحاصيل مثل الفول والذرة والسمسم التي تقدر بحسب المتضررين بأكثر من 4 مليون جنيه. وطالب المواطنون حكومة المحلية التدخل لتوفير مأوى للأسر التي فقدت كل شيء وأصبحوا في العراء. أعلنت ولايتا شمال وغرب كردفان تعطيل الدراسة في الفترة من الأحد المقبل حتى 29 من شهر 1 الجاري ليرتفع عدد الولايات التي أعلنت عطلة إلى 7 ولايات وإقليم النيل الأزرق. ويأتي إعلان العطلات في الولايات بسبب إضراب المعلمين الذي يستمر حتى نهاية الشهر الجاري. واعتبرت لجنة المعلمين السودانيين إعلان الولايات لعطلات جاء بسبب إضراب المعلمين، وقالت أنها على استعداد لدعم قرار العطلات لو كان الهدف منه إيجاد حلول حقيقية لمشكلات التعليم، ولكنها أكدت في الوقت نفسه وقوفها ضد العطلات لو كان الهدف منها تفتيت وحدة المعلمين، محذرة من أن تؤدي الخطوة للإطاحة بالعام الدراسي. نفذ معلمو القضارف يوم الخميس موكبا إلى وزارة التربية والتعليم للمطالبة بإقالة مدير عام وزارة التعليم وتحسين الأجور. وطالب المعلمون المشاركون في الموكب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 69,000 جنيه، وحملوا لافتات تطالب بالاستجابة الفورية لمطالب المعلمين، كما تضامنت مع المواكب عدد من القطاعات. وأدان الموكب النقل التعسفي لإدارات التعليم وتهديد المعلمين المضربين بالنقل. وكانت الوزارة بدأت امتحانات في مدارس بلدية القضارف في تحدي لإضراب المعلمين. وأضاف معلمون في هذا الخصوص: كشف مواطنون من منطقة إيز بمحلية حلاي بولاية البحر الأحمر عن انسحاب معدنين وقوة عسكرية مرافقة يوم الأربعاء بعد حشود من المواطنين لأيام. وقال إبراهيم منصور وهو أحد شباب المنطقة أن انسحاب المعدنين أدى إلى عودة الأوضاع في المنطقة إلى طبيعتها، وأشار إلى وصول المئات من أبناء المنطقة وسط مناصرة من عدد من القبائل. أصدرت محكمة عطبرة يوم الخميس حكما ببراءة 4 متهمين من جهاز المخابرات في قضية مقتل الشهيدة مريم قبل 3 أعوام في انطلاق ثورة ديسمبر. وقالت أخت الشهيدة لراديو دبنجا أنهم أصيبوا بالإحباط بسبب الحكم، مشيرة إلى أن المحكمة لم تعلن خلال الجلسة السابقة أن جلسة الخميس هي جلسة النطق، وأعلنت أن أولياء الدم يعتزمون استئناف الحكم عبر هيئة الدفاع. من جانبها قالت نجود الشلالي لراديو دبنجا أن لجان المقاومة بعبرة نظمت وقفة احتجاجية أمام مباني المحكمة بالتزامن مع الجلسة متمسكين بالقصاص من قتلة الشهيدة. وأضافت في هذا الخصوص:
ونحن تفاجأنا إنه الليلة يكون اليوم الأخير في الجلسة وينطقوا بالحكم. ليه نحن ما نعرف قبال ما نخش الغاعة إنه الليلة اليوم الأخير؟ ما من حقنا نعرف، من حقنا نعرف إنه الليلة اليوم الأخير على الأقل، يعني حتى هون لو الحكاية لو مطبوخة ولو مرتبة برضو نحن نعرف إنه الليلة اليوم الأخير عشان ما نتفاجأ. حقيقة تفاجأنا يعني.
نفذت رابطة كلية الطب بجامعة الخرطوم إضرابا ليوم واحد عن الدراسة يوم الخميس احتجاجا على الرسوم الدراسية الباهظة لطلاب القبول العام الجديد. وقالت الرابطة في بيان أن الخطوة اتخذتها الجمعية العمومية بنسبة تصويت 94%، وأوضحت أن إدارة الجامعة رفضت الحوار وصعدت موقفها بوسائل مجحفة شملت لجان تحقيق وتهديد ووعيد للطلاب الجدد. ويعتبر البيان الخطوة التي اتخذتها الإدارة في عدم التفاتها للطلاب تعنت، مما سيزيد الهوة بينها وبين الطلاب. الخبر الأخير في النشرة: وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي رئيس الدورة الحالية للإيجاد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الخميس إلى مدينة جوبا بجمهورية جنوب السودان في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا. وكان في استقباله بمطار جوبا الدولي رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير ميار ديت وسيجري رئيس مجلس السيادة خلال الزيارة مباحثات مع الرئيس الفاكير ميار ديت تتعلق بمسار العلاقات الثنائية وسبل دفع آفاق التعاون المشترك بجانب تطورات العملية السياسية في السودان. مستمعي راديو دبنج الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
قضايا الشباب. قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج قضايا شبابية. قضايا شبابية اليوم حيسلط الضوء على القضية الأكثر سخونة في الساحة السودانية، انتشار المخدرات وسط الشباب بشكل مريب ومخيف وكثيف جدا، مما دفع كثير من الجهات لدق ناقوس الخطر للوقوف على الظاهرة التي تقضي على مستقبل الأجيال وعصب الدولة السودانية. في المساحة القادمة صيغت كثير من الآراء للدولة والأسرة لمواجهة انتشار المخدرات وسط الشباب. لنستمع إلى ما قالوه.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا صلاح حسن إبراهيم من جرافة تانيلة. والله العظيم يعني الحاجة دي كده حاجة انتشرت كده بصورة مخيفة عادل، يعني إنه الشباب تكون واعية كده تبطل الحياة ده. أصلا الانتشار ده يعني جاي من الحكومة وفكاء الحكومة، فالناس يعني الشباب يكون واعي لأنه الحياة دي بتضر الصحة وبتضر الجسم وبتني يعني الزول في عمر قصير. والله يعني من المفترض إنه يتعمل لها عقوبة رادعة كده للشباب، للزول المدمن كده، يعني على الأقل عقوبة 10 سنوات للزول المتعاطي عشان الشباب تكون واعية إنه الحياة دي ما يعملوها تاني، ما تتكرر. يعني واحد يكون على علم بالحياة دي ويتفيش، يعني مثلا زي 5 سنة 3 سنة كده إنه من السفر لو مسافر ما في له طريقة تاني كده.
شيجن عباس كسلام محليه ريف خشم القربه. انتشار المخدرات وسط الشباب، انا شايف الحقيقه بقت تنتشر شديد لانه في مسهلات، يعني الحقيقه بقت في متناول الايد، يعني بقت سهله شديد انه تنتشر بيناتهم. انا شايف انه يعني الدور الاول والاخير ممكن احسم الموضوع ده انه يكون في رغابه وفي يعني وقفه شديده من الحكومه بتمنع انه دخول الحايه دي للدوله. ما في تباطؤ بس من الحكومه، لانه ما شايفه انه في انتشار. انت لو عايز تمنع الحايه دي اللي تمنعها من البيت، يعني تحاول تمنع اولادك كده من البيت، لكن كونه انه في حكومه او في حاجه تخليها تمنع الموضوع ده، ما في حاجه زي دي. ما في قانون رادع لحد الان ظهر بالنسبة لأي زول يكون متعاطي، يعني أو لقوا زول متعاطي يسنوا عليه قانون، يعني يسنوا عليه كده عشان يحاسبوه كده، لكن ما في. احنا ما شايفين لحد الآن، يعني مثلا جيت لقيت زول مثلا قبضته بحاجة، ما في قانون، تاني يوم طالت يوم طالب يطلع، ما هو كده ما ينفع. لكن لأنه عشان شنو ما حتنهي الحاجة دي، حتصير يعني.
مرسلين إسماعيل، شايف أن انتشار المخدرات بقى شيء شائع، يعني بقى كتير شديد ومبالغة، حتى أغلبية الشباب يعني تلقى الواحد بتشوفه نصيح لكن بعد شوية وقع من شنو؟ صحبانه بده حاجة طالب، شو ما بقى نصيح الحاجة دي خلط والله، هو يبدأ يذهب بالعقل أصلا. السبب الرئيسي الماديات والله، يعني زول بيكون مادي وبيلقى دفعة كده معاها بقول له تعال ما مشكلة، نحن عندنا لك الحل، بده يجرب، بعد ما يجرب ولو انت لو عملت الحاجه دي كده بتلقى فيها قروش، هو بسبب ظروفه وكده على كده. الله الدوله دي ما شايفه ما عندها شغل بالمخدرات. هسه تجاني ما عندهم فرع كامل بتاع مخدرات، لكن شنو تلقى فاضي فاضي شنو؟ والشباب البر دكتة اللي عاملين فيه مجانين ومساطيل، ده اللي مجانين لا مساطيل، بس دي المخدرات. على كده يعني مفترض الدولة، من مش الدولة، أي زول لو شاف يعني حي في أرغم طوارئ يتصل عليهم يقول لهم الزول ده مشبوه بالمخدرات، والدولة تيجي تشوف شغله كده بيقدروا يعني أغلى غدر. قالوا لنا من المدمنين، أغلبية الناس بيقوا مدمنين والله، بالذات الناس اللي بيختربوا مصر، مصر بيدوك المخدرات مجان بس انت حافظ على نفسك.
بسم الله الرحمن الرحيم، اسم احمد آدم ابراهيم طالب. من البداية طبعا المخدرات دي انتشرت يعني بصورة كبيرة جدا، ده اول حاجة. تاني حاجة الانتشار ده يعني له اسباب، اصلا معظم الاسباب بتجي من برا، ما اقول لك جاي من الطلبة، الناس اللي من برا بيجوا مولوا الطربة، تمام كلهم ده حاصل كده، وده اول حاجة. تاني حاجة يعني الحاجة دي بقت مؤثرة حتى في الشباب اللي معانا اصحابنا كده، يعني انت بتكون مع صاحبك قاعد عادي كأنه ما في حاجة، تمام بيوم او بعد ثلاث يوم مواضيعه بتكتر، بقول لك ماشي لفلان داك وعلان داك وداك، يلا انت بتزول من نازل لك مثلا ده زول صاحبي، ده زول صاحبتي جديد، ده زول كده او حاجه بالشكل ده. ففي الاخر يعني صاحبك حالته بتتغير من اول، مثلا يعني انت بتلقى في شكل الاسبوع الثاني، شكل البعدي في شكل. وانا ممكن اقول لك اقرب حاجه مثال الحاجه دي المخدر الهجه جدا النادي جيد في الدوله دي اللي هو الايس، يعني الايس ده بيدمر الصحه يعني بصوره كبيره جدا. موقف الدولة طبعا يبدأ كالآتي، يعني مثلا زول عايز يخش الجامعة لو ما معه بطاقة ما يدخل دولة حاجة، تمام، أو مثلا شكليا كده، أو لو زول ما معروف في الجامعة ما يخش، يعني لازم يكون عنده هوية إنه يدخل بها الجامعة. لا سلبي خالص، سلبي جدا، لأنه يعني أنا هسي نحن قاعدين حاليا في أماكن عامة، صح؟ أنا ممكن أقول لك حاليا في المكان العام اللي إحنا قاعدين فيه ده بنسبة 70%، من 70% انت ملاحظ معي 70% انه في ناس من التجار، ومن التجار في ناس كتار بتعاطوا، يعني 70% دي تجار على ناس بتعاطوا 70%، يعني 30% دي ممكن اضمن لك. انا وقف الدولة انا بتكلم لك يعني 70% الدولة نايمة، ال 30% ده يعني حاجة صحية اقول لك بس كده.
اسماء الطاهر محمد كنون، اعمال حرة. لا طبعا دي حاجة سيئة جدا، ونتمنى انها ما تكون منتشرة بين اولادنا السودانيين، واتمنى الاسباب عدم الرغبة في الدولة وعدم الرغبة الاسرية برضو، والشارع العام برضو ما بينبه على اي ظاهرة سيئة تظهر. نتمنى من كل المسؤولين ينتبهوا للحاجة دي، حتى الفرد ذاته يكون مسؤول عن نفسه وتابع تحركاته، وما يبار مثلا في بيئة ما كويسة، مثلا زول ما يكون فيها الشلليات السيئة، الواحد يحافظ على انه ما يباريها، فمنتشرة اكتر شي بين الشباب. يعني دورة سلبي وما قايمة بالدورة، وفي اهمال شديد من الدخول للمادة ذاتها، تدخل بين مش عبر الحدود تحت الدولة، ما في رغبة ما في تفتيش، لأنه لو الدولة أصلا عاملة كل واجباتها ما كان دخلت السودان ولا كان انتشرت. فالمسؤولية الأولى والأهم على الدولة، بعد ذلك تاني على الفرد، بعد ذلك على الأسرة، كلهم مع بعض مفترض يكافحوا الحاجة.
الرحمن الرحيم، منى إسحاق، أعمال حرة. أول حاجة الظاهرة بتاعت انتشار المخدرات انتشرت بصورة كبيرة جدا جدا في المجتمع بتاعنا نحن، يعني نحن كان زمان ما عندنا حاجة زي دي، فالحاجة دي انتشرت حديثا، بعدين يعني بقت تتسرب وبقت منتشرة حتى الأطفال الصغار ممكن يعني الواحد عادي تلقى عنده حاجة دي، فبقت عادة سيئة جدا جدا. نتمنى من الدولة إنه تكافح الظاهرة دي بقدر الإمكان. الله يا الدولة أسا حاليا من وجهة نظري أنا ما عندها دور أي دور في مكافحة هذه المخدرات. ليه؟ لأنه متسربة وأثرت على الشباب. يعني الصغار بتلقاهم خلاص يعني مستقبلهم يتدهور في مصحات، يعني حصل لهم حاجات كثيره. فنتمنى انه الدوله شنو تشدد الرقابه على الحته دي وتجيب على الحدود عشان تمنع المخدرات. فانا ذاتي في من وجهه نظري بعتقد انه الدوله هي الوسيله، هي النقطه الوحيده اللي بتسرب الماده دي. ليه؟ لو ما بتسربها هي مفروض تمنعها اصلا، لانه هي حاجه ممنوعه ومفروض يكون في أجهزة بتاعت كشف الممنوعات، مفروض تمنع الحاجات دي وتحاربها وتكافحها بقدر الإمكان.
وما زلنا متواصلين معكم مستمعي راديو دبنجا في المساحة القادمة، معنا الباحثة والمختصة الاجتماعية سورية إبراهيم. مرحب بك أستاذة سورية، وعايزين نسمع منك كمختصة رأيك في انتشار ظاهرة المخدرات، ورأيكم كمختصين أيضا في موقف الدولة من مكافحة انتشارها. بجانب ذلك، ما هي الحلول التي ممكن أن يعمل عليها الجميع لاجتساز انتشار ظاهرة خطيرة كهذه وسط فئة حساسة ومهمة في الدولة؟
بالتأكيد المخدرات في الفترة الأخيرة انتشرت بشكل كبير جدا جدا وبأشكال مختلفة، ويمكن أخطرها هو اللي هو مخدر الآيس اللي انتشر بصورة كبيرة جدا جدا وسط الشباب والشابات. ولحد كبير يمكن الإحصاءات اللي بتأكدها مراكز التأهيل النفسي والاجتماعي والطبي والصحي كمان، وبالإضافة للإحصاءات أو الحالات اللي بتصل للمستشفيات الحكومية. لحد كبير كل العاملين اللي بيشتغلوا في مجال التأهيل من المخدرات هم بيتكلموا عن ارتفاع بشكل يومي، يعني الدخول للمراكز اللي بتشتغل على التأهيل النفسي والاجتماعي لمتعاطي المخدرات دي حاجة بقت ملاحظة، اللي هو الدخول اليومي للمراكز والمستشفيات بقى بنسبة كبيرة جدا جدا. فبيبقى ده دور الدولة بشكل أساسي، اللي هي عندها دور وقائي من الدخول يعني الدخول المخدرات للسودان، بمعنى انه بالضروره تكون في ضوابط صارمه جدا بالنسبه للحدود، بالنسبه للجمارك باشكال المختلفه. دي مسألة مهمة جدا، لازم تكون في ضوابط صارمة وقوانين مطبقة بشكل فاعل. دي مسألة مهمة جدا في بالنسبة للوقاية، وجانب الوقاية وكمان الجانب الأمني لازم يتفعل بشكل كويس. وده لحد كبير كل ما بقى عندنا أو الدولة عندها ضوابط بالنسبة للحدود ولكل المعابر اللي بتكون فيها الشرطة متواجدة لازم تكون هي مفعلة بشكل كويس. كمان القوانين اللي بتجرم المسألة بتاعت المخدرات وخاصة المسألة بتاعت الترويج، ودي لحد كبير فيها عقوبات صارمة جدا بالضرورة لازم يتم تفعيلها. دي واحدة من الحاجات. كمان في جانب تاني وغاية لازم الدولة تكون مسؤولة منه بشكل كامل، اللي هي دورة تجاه الشباب. احنا بنتكلم عن جامعات كثيرة هسه ممكن تكون هي معطلة غير مستقرة، كمان الأنشطة الطلابية غير متوفرة بشكل كويس، واللي هي دي أنشطة يفترض تدعم الدولة، لأنه لحد كبير المسألة دي هي بيساهم في أنه الطاقة السالبة دي تتحول لطاقة إيجابية. طاقة الشباب السالبة لازم تتحول لطاقة إيجابية، المناشط بأشكال مختلفة، المناشط السياسية والاجتماعية والثقافية وكل الأنشطة، وكمان الرياضية دي مسألة مهمة جدا جدا. كل الأنشطة هي بيساهم لحد كبير في الحماية والوقاية من التعاطي للمخدرات بالأشكال المختلفة. كمان برضو إحنا ما ننسى دور الأسر برضو، يعني برضو مهم جدا جدا، يعني بالإضافة طبعا للدور الحكومي أو الرسمي. كمان لازم الناس تتابع أولادها، وزي ما دعم الهاشتاج بتاع ألحق ولدك بالضرورة الناس ينتبه، حكومة ومجتمع وأسر وكل المؤسسات حتى التعليمية من المدارس، لأنه حتى المدارس بقى فيها تعاطي بنسبة كبيرة، وكمان الجامعات بشكل أكبر.
شكرا لك الأستاذة سوريا إبراهيم الباحثة الاجتماعية، وشكرا لجميع المداخلات. شكرا لكم مستمعي راديو دبنجا في كل مكان. دي كانت حلقة اليوم عن المخدرات. إلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة، دمتم في رعاية الله.
قضايا الشباب، قضايا الشباب، برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
هنا راديو دبنجا.
ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية.
مستمعي راديو والتلفزيون دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. وفي هذه الحلقة نحن سعداء بأن نجري حوار مطول مع المقدم معاش الطيب عثمان حول قضايا مهمة في تواجه الانتقال الديمقراطي، ومن بين هذه القضايا هي كيفية إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية، وأيضا ملف الترتيبات الأمنية لاتفاق سلام جوبا، بجانب الحصانات واختصاصات وسلطات المجلس الأعلى للسلام. وأخيرا في هذا الحوار طرحنا على المقدم معاش الطيب عثمان سؤال حول إلى أي مدى يمكن أن ينجح الاتفاق الإطاري الموقع بين الحرية والتغيير والمكون العسكري في ظل السياق السياسي الراهن ورفض بعض الأحزاب ولجان المقاومة للاتفاق الإطاري. معا إلى تفاصيل هذه المقابلة، ونبدأ أولا بسؤالنا الأول. سعادة المقدم معاش الطيب عثمان، بصفتك ضابط شرطة متقاعد، شنو هي رؤيتك الفنية لإصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية؟ في سؤالنا الثاني، هنالك من يرى صعوبات عديدة تواجه تنفيذ الترتيبات الأمنية في اتفاق سلام جوبا بسبب عدد من التحديات من بينها نقص المال.
في البداية خليني يعني أوضح أهمية سلام جوبا. أهمية سلام جوبا رغم الانتقادات الكثيرة جدا اللي بتوجه لاتفاق جوبا. اتفاق جوبا أنا بفتكر إنه وفر علينا فاتورة غالية جدا وثمينة جدا، اللي هي أقلاها يعني نزيف كبير لدماء سودانية، سواء كان حملت السلاح من الحركات المسلحة أو من القوات المسلحة، في النهاية هم سودانيين. فكون اتفاق جوبا يوقف هذا النزيف، أنا بفتكر أنه دي أهميته هنا، لأنه الأصبع إذا ما ضغط على الزناد تاني الصعوبة إيقافه، يعني مسألة إيقافه بتبقى مسألة صعبة جدا، والنتيجة بيكون نزيف دماء سودانية عزيزة وغالية. ويكفينا ما أريغت من دماء خلال 30 سنة الماضية والسنة الفاتت، والفترة من اللي شهدت سقوط كثير من أبنائنا وبناتنا السودانيين والسودانيات. سلام جوبا يجب أنه يخضع للتقييم والمراجعة والتعديل. أنا أؤيد هذا الاتجاه تماما لما به من شوائب وشائحات كثيرة جدا، وفيه الاتفاق ده إذا ما تم بطريقته دي فيه ظلم جديد كمان لفئات أخرى. طيب، السؤال بيتحدث عن هناك من يرى صعوبة في تنفيذ الترتيبات الأمنية لضعف الجوانب الاقتصادية في البلاد. سلام جوبا من البداية يفترض أنه يتم تمويل تطبيق الترتيبات الأمنية من المجتمع الدولي، في مساهمة كبيرة جدا من المجتمع الدولي وعد بها المجتمع الدولي في مسألة تمويل إنفاذ الترتيبات الأمنية. فدي أنا ما بفتكر إنها هي ممكن تكون مشكلة. المشكلة الحقيقية في الإرادة السياسية ومدى الجهد اللي مفروض تبذله القوات المسلحة اللي هي معنية بإنفاذ هذه الترتيبات من ناحية فنية. فدي ده التحدي الحقيقي. وفي معايير دولية بتستخدم في مثل هذه الحالات اللي هي مسألة الدمج والتسريح واللي بيشار لها دائما بالDDR. فأنا ما بفتكر إنه في صعوبة في تنفيذ الاتفاق دي، لكن التحدي الحقيقي في الإرادة وفي المسألة بتاعت الالتزام المجتمع الدولي بمسألة التمويل.
واحدة من القضايا التي تم ترحيلها في الاتفاق الإطاري سعادة المقدم الطيب عثمان هو موضوع العدالة والعدالة الانتقالية. دارين نعرف تصور متكامل لهذه القضية المهمة.
التصور اللي وضع في الإعلان الدستوري بضرورة وجود آلية للعدالة والعدالة الانتقالية فيما يخص العدالة الانتقالية فيما يخص المصابين والشهداء والمفقودين ويعني محاسبة الجناة وتحديد المسؤولين منهم. حابدأ بالعدالة اللي انت أشرت لها في البداية، قلت العدالة والعدالة الانتقالية. العدالة إذا ما تمت تفكيك المنظومة العدلية أنا بفتكر أنه ما في أي حديث مفيد عن العدالة. الوثيقة الدستورية الحالية المقترحة من قبل اللجنة التسيير المحامين أنا بفتكر أنه جانب الصواب تماما في تحويل مسألة إصلاح المنظومة العدلية إلى قانون إصلاح المنظومة العدلية. أنا بفتكر إن بالصورة دي أخرجت المنظومة العدلية من مظلة قانون التفكيك. ده أنا بفتكر إنه جانب يفترض إنه تتم مراجعته في الوثيقة الدستورية أو مشروع الدستور الانتقالي اللي قدمته نقابة المحامين. المنظومة العدلية اللي هي المستقر الأخير للفصل في النزاعات اللي بدونه ممكن الإنسان يستخدم يده لأخذ حقه، اللي هي المنظومة المعنية برد الظلامات ومعاقبة مرتكب الجريمة. لكن للأسف الشديد الآن السودان فيه أفسد ما فيه الفساد طال كل المؤسسات، لكن أفسد ما فيه المنظومة العدلية وعلى رأسها الهيئة القضائية للأسف الشديد. فإذا ما تم تنظيف وإصلاح الهيئة القضائية والمنظومة العدلية بصورة متكاملة أبدا لا نتحدث عن عدالة أو عدالة انتقالية أبدا. وأنا بناشد وبطالب بحزم وبحسم وبشدة بضرورة إصلاح الهيئة القضائية والمنظومة العدلية. بخلاف كده لا نتحدث عن تحقيق أي عدالة في السودان. مفهوم العدالة الانتقالية أنا بعتذر عن الدخول في تفاصيله، لأنه حقيقة أنا ما ملم إلمام كافي بالمفهوم نفسه وآليات تحقق العدالة الانتقالية. فأعذرني عن على الإجابة لعدم توفر معلومات كافية عندي حول هذا الموضوع.
من أبرز الملفات في الاتفاق الإطاري والتي تم ترحيلها أيضا هو ملف الحصانات. كيف يتم معالجة هذا الملف في وقت ما زال الغمع للمواكب وما زالت الانتهاكات مستمرة.
ملف الحصانة، أنا أفتكر أنه ده سؤال ممتاز جدا، وهو محور اللغط في الوثيقة الدستورية المقترحة من قبل لجنة تسيير المحامين. هنا في نص واضح وصريح، وفي بعض الكيانات الحزبية، وبقول بصريح العبارة اللي هو الحزب الشيوعي تحديدا، اللي حاول يعني يطمس من خلال أجندة معينة يطمس هذا الإعلان الصريح والنص الصريح في الوثيقة اللي قدمتها نقابة التسيير. نقابة التسيير قالت فيما عدا، فيما يلي الحصانة، قالت فيما عدا الحق الخاص. إذن هي طلعت أصحاب الولاية على دماء الشهداء والمصابين والمفقودين لأنه ده حق خاص. نصت صراحة بداية المادة على فيما عدا الحق الخاص، إذن معنات الحق الخاص تم تحصينه تماما من أي حصانة، من أي حصانة تم تحصينه، يعني الحق ده مصان ومكفول بصورة واضحة جدا ما فيها أي لبس. قالت هنا ما في حصانة في أي حق، لأي إنسان مطالب بحق خاص، سواء كان أسرة شهيد ولا مصاب ولا مفقود ولا أي شخص انتهكت حقوقه، فهنا ما في أي حصانة لأي شخص من البرهان لغاية آخر فرد في 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 أي منظومة عسكرية أو أي جهة متهمة. فدي أنا بفتكر إنه ما في هنا في 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 كفالة للحقوق الخاصة. النص ده موجود وواضح جدا. طيب قالت في برضو نص بيقول والله اسمها الحصانة الرأسية، إذا كانت ما في تعليمات صدرت من أي شخص قائم على الأجهزة الأمنية بصورة مباشرة، بصورة مباشرة الحماية جات هنا، يعني إذا كان الأمر تم بصورة مباشرة ما في حماية، لكن إذا ثبت إنه الحق ده إنه الانتهاك أو القتل أو تسبيب الأذى صدر بصورة مباشرة من القائمين على الأجهزة الأمنية، فهنا ما في حصانة، وإذا ما ثبت بيكون في حصانة. طيب الحتة دي أنا مفتكر إنه ما في لها أي لزوم طالما كان ما في معنى للحصانة إذا طالما كان في استثناء للحق الخاص. الحق الخاص ما فيه ما في في الحتة دي ما في حصانة، لكن أنا دائما في كثير من المنابر بقول إنه على القائمين على أمر تمثيل الاتهام ووكلاء الحقوق الخاصة من الشهداء والجرحى والمصابين والمفقودين لما يجوا يباشروا تقديم قضاياهم للعدالة، يفترض أن الاستراتيجية بتاعه تنبني على ما هو على مجموعة الأحداث الموجودة في لحظة الإصابة أو القتل، وتوجيه الاتهام للقوة اللي كانت موجودة في الساعة وفي التعامل في مسرح الحدث وفي مسرح الجريمة نفسها، توجيه الاتهام بصورة مباشرة للقوة اللي كانت موجودة هنا. وإذا ما تم توجيه الاتهام أو ما عرفت هذه القوة، يرتفع تقديم الاتهام إلى مدير الشرطة اللي هو موجود في دائرة الاختصاص اللي حصلت فيها الجريمة، عشان نحمل المسؤولية بصورة تدريجية إلى أن تصل البرهان ولا تصل حميدتي ولا تصل وتفر. بخلاف استخدام هذه الاستراتيجية ما أفتكر إنه نحن ممكن نصل لإدانة للقائمين على أمر وقيادات هذه الأجهزة. يعني إذا في مصاب أو في شهيد وقع في كوبري المسلمية الساعة 2 ظهرا يوم الخميس، يفترض إنه يوجه الاتهام للقوة اللي كانت موجودة. إذا الناس فشلت في التعرف على القوة دي، يفترض إنه الاتهام يوجه بصورة مباشرة لمدير شرطة ولاية الخرطوم يوجه له الاتهام، لأنه هو المعني والوحيد واللي عالم بتوزيع هذه القوات. يا إما يجيب القوة اللي تعاملت هنا في الحتة دي وقائدة يقدم كمتهم أول، يا هو يتحمل المسؤولية ويقدم هو كمتهم أول في الإصابة أو في مقتل الشهيد.
تمعي راديو تلفزيون دبنجا، وصلنا إلى سؤالنا الأخير في هذا الحوار مع المقدم معاش الطيب عثمان. في ظل هذا السياق السياسي الراهن، هل ترى سعادة المقدم الطيب بأنه الاتفاق الإطاري ده بيمشي لحد غاياته النهائية، وأنه ملف الإصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية ده سيتم؟
الاتفاق الإطاري أفتكر ماشي رغم البطء في عملية يعني العملية السياسية الآن، أنا بفتكر أنه ماشي كويس، وأفتكر أنه حتى الآن وحتى هذه اللحظة ما أفتكر أنه الإنقلابيين يعني معترضين على شيء. المحاور الأربعة اللي كانت في الاتفاق الإطاري تم التوافق عليها و يعني بالسرعة المناسبة وبالتأني اللي كان مقبول ومنطقي. المحاور الخمسة الحالية أحالت الحرية والتغيير من نفسها لذوي الاختصاص ولذوي الشأن، لأن الحرية والتغيير قالت إن بوضوح خاطبت فيها العامة في إنه ده شأن له أصحاب اختصاص وأصحاب شأن في المحاور الخمسة اللي تم إخراجها من الاتفاق الإطاري. كمثال عملية التفكيك تم إخراجها من الاتفاق الإطاري لمزيد من تطوير عمل اللجنة وتقييم أدائها في الفترة السابقة وتحسين وتجويد عملها للفترة القادمة بما يحصن قراراته بما يضمن يعني استمراره بصورة أفضل وأقوى مما كانت عليه في الفترة الفاتت. إصلاح المنظومة الأمنية أخرج من الاتفاق الإطاري ليطرح لذوي الشأن، وأفتكر أنه في ورشة أو مجموعة ورش حيتم عملها بمعهد المعهد الأمني تقريبا للوصول إلى آليات تنفيذ كيفية الإصلاح ومن المعني بالإصلاح. مخرجات هذا المؤتمر في كل المحاور الخمسة المخرجات بتاعتها كلها في النهاية حتضمن في الاتفاق النهائي. أرى أنه الاتفاق ماشي بصورة ممتازة، ما أعتقد أنه حتواجه الناس مشكلة في الوصول إلى اتفاق نهائي والخروج بعد ذاك برئيس وزراء متفق عليه معني بتكوين حكومة وتحديد وإنفاذ ما تم الاتفاق عليه من مهام معينة خلال الفترة الانتقالية. الإصلاح، إصلاح المنظومة، شايفك أشرت اليوم مرة تانية هل ممكن إصلاح المنظومة الأمنية؟ أنا زي ما قلت إنه الخطوة الأولى في الاتجاه السليم اللي هي الرغبة والإرادة من متخذي القرار والإرادة السياسية في هو الخطوة الأولى في الاتجاه السليم. التحدي بيكون في من هو المناط به أو المناط بهم بالقيام بعملية الإصلاح. إذا الناس ما حددت بالأسماء، أكرر بالأسماء من البداية من هم المعنيين بالأسماء واستقطابهم من خارج هذه المنظومات، من خارج هذه المنظومات أقولها، إعادة ضباط شرفاء يعني رفضتهم الإنغاز إلى القوات المسلحة وضباط شرفاء وطنيين رفضتهم الإنغاز من الضباط المعاشين الموجودين خارج الشرطة وكذلك الأمن. فبالتالي لا يمكن نتحدث عن عملية إصلاح لأن دي ده المفتاح بتاع الإصلاح. لكن مجموعة كيزانية نقول لهم أعملوا عملية إصلاح، هم موجودين الآن في الأجهزة دي، ونقول لهم قوموا بعملية الإصلاح، أنا أفتكر أنه ده يعني هو دفن الرأس في الرمال ليس إلا.
مستمعي راديو وتلفزيون دبنجا، بنهاية حديث سعادة المقدم معاش الطيب عثمان نكون قد وصلنا لنهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية. وحتى جديد اللقاء في حلقة قادمة، لكم مني عاطر التحايا، أنا حسين سعد، مع السلامة. دبنجا
من المعسكرات
واجه صعوبات شديدة جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
نظرة حول الحياة في المعسكر،
في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة
كلمة سيدة فانتا فونا.
أمانيهم أحلامهم من المعسكرات.
زابر راديو دبنجا يستضيف الأستاذة نعمات بخصوص الموقف الصحي للمصابين محلية مصابين الذين أصيبوا في أحداث محلية بليل ولاية جنوب دارفور، وأيضا فيما يختص عن الوضع الأمني في المنطقة بالذات، المنطقة التي عادت فيها الجماعة للأوضة الطوئية، زائدا عن المساعدات في المنطقة. تفضل يا أستاذ نعمات، أدينا التفاصيل فيما يختص بالبنود الثلاثة.
مرحبا راديو دبنجا. بالنسبة للجرحى والمصابين اللي هم في الصحراء حاليا، ثلاثة مصابين اللي هم محروقين بالنار في المستشفيات التعليمي، ودين يعني حتى الآن يعني لسه جروحهم في بالغ الخطورة، يعني ما زالوا هم جروحهم في بالغ الخطورة، ولم تصلهم حتى الآن يعني أي جهة رسمية لدعمهم أو يعني يوصل لهم أي مساعدات بالنسبة لي إلى هؤلاء النفر. وحتى في داخل المستشفيات نفيتهم في بعض منهم قاعدين يتعرضوا لمثلا الضغوطات من ربط الدكاترة، إنه دول جريح لسه يعني هو ما قادر يأكل ولا قادر يشرب، يعني يقول لي أحلو إنه الزور ده إحنا هنخرجوه للطوال. فدي برضو واحدة من الحاجات اللي قاعدين نعاني منها في داخل المستشفى، يعني الزور لسه جرحه لين وهو محروق بالنار، يعني دي من الحاجات اللي احنا حاليا قاعدين نعاني منها معاناة شديدة. وحتى في تنسيق تم بين الطوارئ بالنسبة لأحداث الأحداث واللي هو المساعد الطبي ومسؤول الطوارئ في انه يجدوا حل لتوفير أدوية بالنسبة لهؤلاء المصابين. لكن لم تصلهم الأدوية بطريقة المراد، يعني مثلا لو يكون عنده روشتة يعني ممكن الليل روشتة تطلع الليل يجيبوا لها الدواء يوم بكرة، يعني بالنسبة لعدم توفر الدواء في المخزن في داخل مستشفى نيالة. بجد يعني ده عايزة بنقول نداء للمنظمات أول خيرين يرحبوا الناس ديل، وإنه يقدمون المساعدات من أجل شفاء هؤلاء النفر. بالنسبة للوضع الأمني في منطقة الأحداث، دي الحاجة المؤسفة جدا جدا، إنه بعد الحدث مباشر بعد كم يوم يعني وصل السيد محمد حمدان دبلو هو خايف وقتام السرير للمنطقة، وأعلن في الملع إنه هو هيتم تأمين ذلك المنطقة وإعمارها فورا وتعويض المتضررين، لكن لم يحصل شيء من هذا. وحتى الوضع الأمني ذات نفسه في المنطقة يعني بعد توقيع الاتفاقيات ووقف الأدائيات بين أبداج والرفيقات، ما إن هذه الاتفاقية إحنا أعلننا إنه رافضينها تماما، لأنه إحنا أصلا ما في يعني أداء بيننا وبين الرفيقات، إنما دين مرجع الدعم السريع وجنجلتهم حاجموا السكان الأبرياء وتم يعني ضربهم وقتلهم وتشريدهم وحرقوا وراهم بالكامل. وبعد في الأدائيات طوال رجعوا المليشيات كما هم يسرعون وهايوم الإبل موجود في زراعة الناس حاليا وموجود في منتشرين في الأراء. ويوم الجمعة يعني السبت الماضي مش الجمعة، السبت أنا كنت في منطقة الأحداث، يعني في ثلاثة امرأة قتلوا في منطقة قريبة جدا أقل من 1 كيلومتر، فتم مداحمات من قبل هؤلاء الجنيد أو هؤلاء المتفلسين ومداحمتهم، فنساء فروا حاربين إلى منطقة الإيواء بتاع وهي قرية أموري، مع أنه في مجموعة بتاع قوات موجودة في ذلك المنطقة اللي هي قوات الدعم السري في جيش في شرطة، لكن بعد تم بلاغ هؤلاء بأنه هناك يعني ميليشيات تهجم على الناس في منطقة قريبة لم يتحرك إنسان، وفي نفس الوقت كانوا والي الولاية والمدير التنفيذي موجودين في مغيم، أنا عندي جيت موجودين في مغيم وعندهم اجتماع في ذلك المنطقة، لكن لم يحرك نفر مثلا يعني يبحث عن ذلك المجرمين أو يتم قبضهم أو هذا. فجد المنطقة تعاني من حاجة أمنية تامة، المواطنين في خوف دائم لأنه لم يتوافر بين القرى وبين ما في تواصل بين حوراء القرى، إنه زلنا طالع من القرية ماشي للقرية ممكن الأرض تحتي الأرض للنهب تأرسي الهجوم في تحت أي لحظة. أما بالنسبة للمساعدات الإنسانية التي تصل من الخوافل السجن كل الأماكن وده بكل عصف، كل عصف إنه دائما أبدا في تجار وقضايا وفي آفات نفوس موجودين في أي مكان وده بكل عصف، يعني هذه المساعدات لم يتم توزيعها توزيعا عادلا بالنسبة للمستفيدين، بل إنما إذا من المساعدات تم تحريبها ليلا إلى مدينة نيالا وإلى مجموعة من الاتجاهات الأخرى، كان مدينة نيالا ومدينة نيالا من قبل في أفاء النفوس، ودي حقائق، دي حقائق بجد أنا هنا نثبتها، إنه يعني في ناس موجودين في الغرية عمارة ذات نفيدة السنتر أو هي منطقة الأحداث لم يتم يعني النازل مالك ولا من عدم تعال سكر من هذا المتعارف الذي تصل، بل إنما هي قاعدة في حوزة المدير التنفيذي هو كون لجنة، اللجنة دي إحنا ذاتنا إحنا في المنطقة ما عارفين اللجنة دي جات من وين، بس فقط جابوها ناس جابوا المدير التنفيذي وهم حيمن على هذه اللجنة وبيمر في حياته ومن أجل مصالحهم الخاصة، ولم يصل هذه المساعدات إلى مستفيدين، ونتمنى من الاتحاد الذي توصل هذه المساعدات إنه يتم توزيع المساعدات مباشرة في المستحقين بدل ما يمشي لهؤلاء هم بأعفاء النفوس. والسلام عليكم.
شكرا شكرا جزيلا أستاذ نيماد خصوص التوضيح الموقف الحي وبالنسبة للمساعدين والوضع الأمني في المنطقة، شكرا جزيلا وكن معنا في المتابعة.
من المعسكرات
واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى،
نظرة حول الحياة في المعسكر
في هذه المعسكر وشكر لمنظمة
كلمة سيدة فانتا فونا
أمانيهم أحلامهم من المعسكرات